إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إنك إذا قلبت ناظريك في الأفق تسأل ما المخرج من الأزمة التي يعيشها المسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها. إذا نظرت إلى ما يحدث هناك في العراق وفي فلسطين، وأردت وصفة العلاج، وسألت كيف نعالج هذه المشكلة، وما هو واجبي أنا في هذه الأحداث، تعال نتأمل خطاب القرآن وهو يتحدث عن مسألة قريبة من المسألة التي نتعايشها نحن في هذا الزمان. تعالوا إلى هذين المشهدين اللذين حكاهما القرآن عن بني إسرائيل، وفيهما وصفة العلاج. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما القصة؟ القرآن يحكي عن طائفة من بني إسرائيل فرت، سواء كان هذا الفرار من قدر الله سبحانه وتعالى، قيل أنهم فروا من القتال أو فروا من الطاعون. أي فروا من الفتن، خرجوا من ديارهم ألوف مؤلفة حذر الموت خشية الموت، فقال لهم الله موتوا. يعني الدرس الأول، ليس الهروب من الواقع هو الحل، ليس الفرار هو الحل. فلو فررتم من الموت أو القتل فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يبتلي هذا الفار من جنس ما حذر. كان يحذر الموت فقال لهم الله موتوا. إذن الدرس الأول الذي نتعلمه من هذا الموقف، ينبغي أن تكون ثمة مواجهة للواقع الذي تتعايش، لا تفر من قدر الله، فإنما نفر من قدر الله إلى قدر الله، فلا ينفع الفرار. قال لهم الله موتوا ثم أحياهم لتكون آية، هؤلاء ماتوا ثم أحياهم الله عز وجل على سبيل المعجزة حتى يكونوا قد تفهموا الدرس. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا الدرس الثاني، ألا وهو أننا نبتلى بسبب جحود نعم الله. الله يتفضل علينا بالنعم، الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما لم يشكروا نعمة الأمن ونعمة العافية ونعم الأرزاق المتتالية كان البلاء. ومن هنا تعرف لما يبتلي الله العباد، يبتليهم حتى يعلموا هذا الدرس، ألا وهو شكران النعم. فإذا سلبها العبد عرف قيمتها، فحينئذ يقول كنت في أمان، كنت في رخاء، كنت في عافية. علمت ما هي هذه النعم وما مقدارها، حينئذ تعلم الدرس. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. عليك بأن تقوم بواجبك، واعلم أن الله يسمع كلامك ويعلم حال قلبك. انظروا إلى آخر الآية، لماذا يقول سميع؟ الأمر يحتاج إلى أن هناك من يتكلم بشيء يسمعه الله، لم يقل واعلموا أن الله بصير يراكم ويرى تصرفاتكم، ولم يقل واعلموا أن الله سميع بصير، وإنما قال واعلموا أن الله سميع ليعطينا درسا ثالثا، ألا وهو أن الأمر ليس بالدعوة. الكل يستطيع أن يقول أنا أهب نفسي لله، أنا أصنع كذا، لو قدر لي لصنعت وفعلت. الله يسمع كلامك ويعلم صدق قلبك أو كذبه. واعلموا أن الله سميع، فليست المسألة كلام أجوف لا وزن له، وإنما ينبغي أن يكون هناك مطابقة ما بين ما تتكلم به وما بين ما تصنعه في الواقع. واعلموا أن الله سميع عليم، تريد أن تعرف أنت صادق في طلب رضا ربك أم لا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من؟ أبو الدحداح رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال فإني وهبت ربي حائطي، حديقة كانت تزن الملايين، كانت ثرواتهم ما كان عندهم من نخيل وأشجار وكذا، قال هذه العزبة مثلا هذه كلها لله، إني وهبت حائطي ربي. هذا هو الصادق. أنا وأنت نسمع هذه الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله يقول فإنه سيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذا أنت أنفقت في سبيل الله فاعلم يقينا أن الله سيضاعفه لك، فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهل أنا وأنت عندنا يقين بذلك؟ هذا هو الامتحان الرابع. لابد من براهين للإيمان. إذا كنت تتكلم كلاما جميلا فينبغي أن يصدقه عمل، هذا العمل بذل وعطاء في سبيل الله. قد لا يكون عندك مال فتنفق من جهدك في سبيل الله، تدعو إلى سبيل ربك. إن كنت لا تستطيع أن تتحدث ربما بسلوكك وأخلاقك، تدعو دعوة صامتة. أين البذل لله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط. هذه مسألة فقه البلاء. اسمعوا عني وافهموا هذا الدرس الأهم. يقبض ويبسط، يعطي ويمنع. يقولون إن الله يبسط يرزق يعطي عطاء كثيرا حتى لا تكون مع القبض، أي أي شيء إذا لم يعطيك ربما يتسلل إليك الشيطان ويقول انظر، لا يريد أن يعطيك شيئا. الله قبض عليك الرزق، لا تجد مال، لا تجد يا شاب زوجة، لا تجد يا فلان عمل، لا تجد، قبض عنك، فيدخل عليك من هذا الجانب حتى تتسخط على ربك فيعطيك. لكن من يفهم؟ ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فيقبض ويبسط. فأحيانا يبسط عليك الرزق، يتودد إليك، بالله عليك رب ملك عظيم جليل يتودد لي ولك. آه والله، ينزل سبحانه في الثلث الأخير من الليل يقول هل أحد يريدني؟ هل أحد يريد مني شيئا؟ هل من داع؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ يتودد حتى تطيعه. يعطيك نعمة فتقول كل الناس كذلك، كل الناس عندهم مال، كل الناس، تنظر إلى من هو مثلك أو أعلى منك في الدنيا ولا تفقه هذا الأمر. فيكون من حكمته أن يبتليك، يقبض بعدما بسط، يقبض حتى تعرف وزن النعمة، ويقبض يقبض يقبض، فيأتي إليك الشيطان من سكة اليأس، يحبطك ويخذلك ليسخطك على ربك، فيعطيك مرة أخرى فيبسط. فهكذا الأمر دائما، يبتلي وينعم، يعطي سبحانه ويمنع. فحين يمنع يمنع لتفهم وزن النعمة، وحين يبسط يبسط لتعرف فضله عليك. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا المشهد الأول، واستفدنا منه هذه الدروس. المشهد الثاني، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يؤكد على نفس المعاني، الملأ من بني إسرائيل هيا نقاتل، هيا نجاهد، نريد كلام، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ساعة الجد ستكونون تعرفون ما تقولون وستثبتون أمام الفتن. قالوا وما لنا ألا نقاتل، وكيف لا نقاتل وقد أصابتنا الهزيمة والعار والفضيحة وأخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما لم يستعدوا، والعدة هنا ليست العدة العسكرية، العدة الإيمانية، لما لم يكن الرجل منهم رجل عقيدة يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله حقا، هم قالوا نقاتل في سبيل الله. نبيهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ تحسسوا كلماتكم، دققوا في ألفاظكم، انظروا ماذا تقولون. قالوا لا. فلما كان الأمر تولوا، جروا، فروا. هذا نوع آخر من الفرار. هؤلاء فروا حذر الموت، وهؤلاء فروا أيضا من الفتن، لأنهم لم يكونوا متثبتين بثبات المؤمنين، لم يكونوا قد استعدوا بالعدة الإيمانية المطلوبة. تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تعرفون آخر الآية تقول لماذا حدث لهم ذلك؟ لأنهم كانوا قد ظلموا أنفسهم. بأي شيء؟ الإنسان منا يظلم نفسه بما يقترف من ذنوب ومعاصي. ظلموا أنفسهم حين عاشوا الوهم، والمسلمون اليوم والله يعيشون هذا الوهم والخداع. لسان حالهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذا كنا نحن أمام فتن المال والنساء وفتن الدنيا تلعب بنا الكرة يمنة ويسرى، هذه الفتن تظن أن ساعة الجد ستعرف كيف تثبت؟ هذا وهم، هذا كلام، والله سميع عليم كما قالت الآيات. إذن ليست المسألة دعاوي، وليست المسألة كلمات فارغة، نحتاج إلى إيمان نثبت به ثبات الجبال. أثبت أحد، تكون هكذا أنت، حينها تستطيع. القرآن لم يسكت عن تحليل الظاهرة فقط، وإنما قص علينا قصة طالوت وجالوت، وفيها بيان الخطوات العملية التي ينبغي أن تتهيأ بها أمة المسلمين حتى يستعدوا حق العدة للفتن التي تحيط بهم في أرجاء العالم. البداية في قصة طالوت وجالوت، أن نبيها بني إسرائيل أخبرهم أن الله بعث فيهم هذا الرجل الصالح ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. انظر هذا الدرس، أننا نقيم الناس بأي شيء؟ بالمال، بالمادة. معك كم تساوي كم؟ معك درهم تساوي درهم. هذا أليس هو منطق زماننا؟ هذا زمان المادية. أليس إذا جاءك يا أيها الأب، جاءك رجل ترضى دينه وخلقه ولكنه متعسر، أليس إذا جاء الميسور قلت البنت سوف تعيش عيشة طيبة مع هذا، أما ذاك فسوف تعيش الأمرين وما أصنع أنا بدينه وخلقه؟ أليس هذا زماننا؟ المعايير مادية بحتة، نحن نقيم الأمور بهذا الميزان المادي، وهكذا هم وزنوها ماديا ولم يؤت سعة من المال. الدرس الأول هنا، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نحتاج في رجال المسلمين رجل الإسلام المأمول أن يكون بصيرا بدينه، عالما يعلم عن الله. ليس المقصود هنا العلم، أنه يحفظ الكتب الكثيرة والمعلومات تزخر في ذهنه وعنده وعنده، ليس هذا هو العلم، هذا يسمى علم الصناعة. إنما العلم الفهم عن الله حقا، هذا الذي إذا جئته في وقت مثل هذا في الفتن يخبرك ويفهمك عن الله، ما مراد الله فيما يحدث هنا وهناك، فيقول لك ليميز الله الخبيث من الطيب، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله يمحص، يبتلي ليرتب ملكه إلى الفئة التي تنصر دينه حقا. فلا بد من غربلة. هذا الذي يفهم عن الله، هذا الذي استفاد من علمه، هذا الذي علمه يبلغه خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الصفة الأولى بسطة في العلم والجسم، نحتاج قوة علمية وقوة بدنية. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله، وليست القوة قوة الأبدان فقط، وإنما نحتاج هذا وذاك. رجل قوي، قوي بحكمته، قوي بعلمه، قوي بخبرته، يعرف كيف يدرس الأمور ويفهم الواقع، وفي نفس الوقت قوي بجسده، بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لتحكي لنا خطوات ثلاث صنعها طالوت مع الفئة المؤمنة، وكأنها بالضبط الذي يحدث لنا في هذا الزمان حين يصطفي الله العباد. يبدأ الأمر باختبار فتنة. أمامكم نهر، أقصى ما لكم فيه قبضة تشربون منها فقط، ليس أكثر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. إذن ليس إلا هذا، لك قبضة فقط. فشربوا منه إلا قليلا منهم. حين جاء الاختبار الحقيقي ظهر الكاذب من الصادق، فميزهم الله بأول شيء. إذن افهموا عن الله، إن الله يبتلي لا ليعذب بل ليهذب، ليمتاز هذا من ذاك. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ماذا نصنع نحن أمام الدول الكبرى الآن التي عندها العدة والعتاد وكذا؟ سوف ننهزم لا محالة، سوف يأتون علينا ويستأصلون شأفتنا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كان الاختبار الثاني، من الذي تكلم؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. هؤلاء الذين ثبتوا في المرحلة الثانية، من؟ الذين تواصلوا مع رب العالمين، الذين كانت قلوبهم موقنة أنهم إلى ربهم راجعون. قالوا حينئذ، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وحين المواجهة كان الاختبار الثالث، ولما برزوا لجالوت وجنوده، هذا جالوت بما عنده ومن لم يفزعوا ولم يهلعوا، وإنما تثبتوا بشيء واحد، هذا الذي كان في قلوبهم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم. هكذا التدريج مروا بهذا، ونحن نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى هذا الرجل الذي يكون عنده العلم والبصيرة، البسطة في العلم والجسم، الرجل الذي يثبت أمام الفتن ما ظهر منها وما بطن، الرجل الذي قلبه موصول برب العالمين، يعلم يقينا أنه إلى ربه راجع، الرجل الذي سلاحه في يده دعاؤه وتضرعه وتوكله على رب العالمين، حينئذ يكون المخرج من الفتنة، حينئذ يفهم المسلمون كيف يتعاملون مع واقعهم الآن. سوف نتأمل سورة المعارج بعد هذا المقطع من سورة البقرة، لنتأكد من خطوات عملية للخروج من الأزمة. وهذا في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وبعد، سورة المعارج فيها خطوات عملية مهمة للخروج من الأزمة. انظروا، الله عز وجل يقول: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. يا رب متى تهلك هؤلاء؟ يا رب متى ينزل بهم العذاب؟ سوف ينزل بهم العذاب لا محالة. لكن انظر، قال: من الله ذي المعارج، أي الذي يرتفع له، يرتفع له ويصعد له الكلم الطيب. العبد المتواصل معه دائما ينظر إلى السماء ولا وزن لسفاسف الأرض، قلبه هنا، عينه هنا إلى الله ذي المعارج. وهكذا الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، يكره أن تكون دنيويا لأنها دنيا فتدنا، أما هو فذو المعارج الأعلى العلي سبحانه، من الله ذي المعارج. الدرس هنا العملي، نحتاج إلى علو همة، وعلو الهمة يكون متى؟ حين تتعلق بالسماء وتنخلع عن جواذب الأرض. جواذب الأرض هذا مال، شهوات، كذا وكذا. حين تنخلع من هذا تكون رجل الإسلام المنتظر. من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الدرس الثاني، فاصبر صبرا جميلا. لا يصح الجزع، لا يصح الهلع، إنما اصبر، فإن النصر مع الصبر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. تفاءل. خباب بن الأرت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سيحوا جلده بأسياخ من نار، ذاب جلده، فقال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يحدث في الأمم السالفة. كان الرجل منهم يقطع وينشر بالمناشير نصفين ولا يصده ذلك عن دينه. قال: ووالله ليتمن الله هذا الأمر. فأعطاه شيئا من التفاؤل، والله سينصر الله دينه ولو كره الكافرون. لكن المسألة، ولكنكم تستعجلون. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل كالرصاص المذاب، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش، ولا يسأل حميم حميما. تذكر هذا المشهد. هذا الأمر الثالث، أن ثمة قيامة وثمة جنة ونار، وربك عدل سيأخذ لكل أحد حقه. لكن عليك أن تفهم هذا المعنى، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. انظروا، بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. هذا من التعلق. يعني حين تريد أن تفتدي، تفتدي بأعظم شيء عندك، أعظم شيء عندك أولادك. فيقول: خذوا أولادي، خذوا زوجتي وصاحبته، خذوا إخوتي وأخي وفصيلتي، خذوا الناس الذين حولي جميعا وفصيلته التي تؤويه، خذوا الناس ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لكن لاحظوا حين قال في الفرار: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. العكس، ساعة الفرار يفر أخي، أمي، أبي، زوجتي، أولادي. لكن الأكثر تعلقا الأولاد، الزوجة، الإخوة، الناس جميعا. فحينئذ يقول: خذوا ما تريدون. يفتدي من العذاب بكل ذلك. الدرس يقول لك: تحتاج أن لا يتعلق قلبك بشيء سواه، هو سبحانه. فكل هؤلاء لن يغنوا عنك من الله شيئا. هؤلاء جبلنا على حبهم. يعني أنا لا أقول أننا سوف لا نحبهم، ستحبهم، لكن رقم واحد من؟ من في قلبك الأول الذي ليس قبله شيء؟ إذا كان رب العالمين فقد فهمت الدرس، فلا ينبغي أن يقطعونك عن الله، لا أم ولا أب، لا زوجة، لا أولاد، لا إخوة، كل هؤلاء لن يغنوا عنك من الله شيئا. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يتساقط لحم وجهه. تدعو من؟ من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أليس هذا وصف دقيق لأحوال كثير منا؟ أدبر وتولى، شرد عن ربه، لماذا؟ ليجمع المال. وجمع فأوعى، يريد أن يكون عنده وعنده حتى يعرف كيف يعيش في هذه الحياة. وهؤلاء هم الذين تدعوهم النار، هؤلاء. وجمع فأوعى، لماذا؟ لأنه هلوع، يخاف ألا يعرف كيف يعيش الحياة، يخاف أن يسلب لأنه لم يعرف ربه ابتداء. هلوع، جزوع، منوع، إذا مسه الشر جزوع، لما يا رب تصنع بذلك، وإذا مسه الخير وإذا أعطاه الله يقبض ويبسط، منوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إلا هذه هي الوصفة. انظروا بها سريعا في صفات عباد الله الذين تنتظرهم الأمة ليبعثوا هذه الأمة. أول شيء في صفاتهم الذين هم على صلاتهم دائمون. وانظروا جيدا، أول صفة فيهم ديمومة الصلاة. ما معنى ذلك؟ الصلاة صلة، صلاتك صلاتك، صلة ما بين العبد وربه، أعظم صلة هذه الصلاة. فكأن المعنى دق على الباب دائما، ستصلي صلاة ولا تجد خشوع، صلي الثانية سيتحسن الأمر شيئا ما، لم يتحسن قف على الباب وقل يا رب عبدك المسكين ببابك، منطرح أمام بابك فلا تطرده عن جنابك، اطرق الباب. ومن أعظم ذلك الصلوات. أول شيء صلاة، ثاني شيء أنهم في أموالهم حق للسائل والمحروم، البذل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان؟ الصدقة برهان أي شيء؟ دليل على إيه؟ دليل الإيمان. فأثاني هذه الأمور، انظروا، هذا هو الرابط ما بين سورة البقرة هنا وما بين سورة المعارج. هناك كان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهنا في أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذه صفتهم الثانية، أنهم يتصدقون وينفقون في سبيل الله، ربما ينفق في سبيل الله أكثر مما يكون لنفسه، لأنه يعرف أن الله في الحديث القدسي قال أنفق أنفق عليك. والذين يصدقون بيوم الدين، لماذا لم يقل الذين يؤمنون بيوم الدين؟ يؤمنون باليوم الآخر، لا، يصدق. ألم تسمعوا هذه العبارة كثيرا؟ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هو ذاك، هم ليسوا من أصحاب الكلمات الرنانة والشعارات الجوفاء، وإنما يصدقون على ما في قلوبهم بأعمال. الأمة تحتاج إلى رجل ذو أعمال فذة ضخمة يصدق بها على إيمانه. ربما يكون هذا التصديق بعض الأعمال العملية التي نتفق عليها، القرآن حفظه. لماذا لا تصلي 40 يوما تدرك التكبيرة الأولى لتكتب لك البراءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حين تسمع مثل هذا الحديث؟ عمل فذ. لماذا لا يكون هناك عمل سر تدخره عند الله من نفقة على أرامل أو أيتام أو كذا؟ لماذا؟ أين ما تصنعه ليدلل على أنك تؤمن أن هناك جنة ونار، وأن هناك بعث، وأن هناك يوم آخر؟ والذين يصدقون بأعمالهم، كما قال الألوسي، الذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم أربعة من عذاب ربهم مشفقون. لماذا لم يذكر هذه في البداية؟ يخافون الله فيصلون، يخافون الله فيتصدقون، يخافون الله فيصنعون الأعمال الفذة. لا، هم كان عندهم هذا الاستعداد الذي عادة نتوقف نحن عنده، هو يصلي، هو يتصدق، هو يصنع كذا، لكن لا يستمر. لماذا لا يستمر؟ لأن الدافع الذاتي الذي ينبغي أن يكون بداخله متوقف. ما الدافع؟ خوفه من الجليل، يصفق من عذاب ربه خايف، فهذا الذي يجعله يعمل. قالوا أقرب سائق وأعظم سائق إلى الله الخوف منه. لذلك وهو ماشي في الطريق، وهو يمشي في الطريق سيصطدم بفتن، أعظم الفتن الشهوات، لذلك سيكونون لفروجهم حافظون، يحفظ نفسه. لما؟ لأنه يخاف ربه، لأنه كان من عذاب ربه مشفق، فلذلك عرف كيف يحصن نفسه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يحفظ نفسه من الفتن، أعظمها فتن الشهوات التي هي حفظ الفروج من الوقوع في المنكرات المعلومة. ثم بعد ذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أي أمانة؟ الإيمان أمانة. كان عهد الله حين التوبة ألا يصنع كذا وكذا. المؤمن لا يخون الله، لا ينقض الميثاق، ولا يخلف الميعاد، فلأماناتهم وعهدهم راعون. هذا حق الله. هذا الأمر السادس، يحفظ حق الله عليه. الأمر السابع، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. يشهد شهادة حق لا شهادة تزور. قالوا هذا ضربه الله مثالا لحقوق العباد، فيعرف حق العباد، حق كل أحد، حق أهله، حق أصدقائه، حق جيرانه، حق الناس عليه، لا يخون أحدا، فيعرف حق الله ويعرف حق العباد. ثم ختمت الآية بحيث ابتدأت، ألم يكونوا يصلون، كانوا على صلاتهم دائمون، فختم صفاتهم أنهم لصلواتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون، هنا دائمون، هنا يحافظون. في البداية كان يطرق الباب، في البداية كان يصلي، ربما لا يخشع، ربما لم يصل الإيمان بعد، لكن في النهاية بلغ الإيمان، صارت الصلاة محافظا ليس على شكلها وإنما على جوهرها. فضرب مثلا لتحقق الإيمان في قلبه، لو صنعتم هذه الخطوات في واقع حياتكم فصارت الصلاة صلة حقيقية بينكم وبين الله، صرت تنفق في سبيل الله برهان لإيمانك، صرت تخشى الله عز وجل وتخاف منه، صرت تصدق على إيمانك بأعمال فذة كبيرة، صرت تحافظ على نفسك من الوقوع في الشهوات، صرت تحافظ على حق ربك وحق الناس، حقوق العباد، سيصل إليك الإيمان، حينئذ تكون رجل الإسلام الذي ينتظره العالم ليبعث العالم من جديد ولكي نخرج من الأزمة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين، ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.